صلاة الكسوف لأن الناس اجتمعوا فيها، والمشروع في صلاة الكسوف أن تصلى في مكان واحد كالجمعة، هذا هو المشروع وهو الأفضل. وأما فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع، وإلا فالمشروع أن يحضروا في المساجد لجوامع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جمع الناس في مسجد واحد. ولهذا قال أهل العلم إنه يستحب أن تصلى الكسوف في المسجد الجامع، يعني دون غيره من المساجد. وأقول الآن إذا قال قائل ما السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع فيها وهي نهارية؟ قلنا لأنها صلاة ذات جمع، وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يشرع فيها بالقراءة. بماذا نعتبر ذلك؟ بصلاة الجمعة والعيدين. نعم، الاستسقاء تابع للعدد من العيدين. نعم، أما الجهر في صلاة الليل فله سبب آخر غير الاجتماع، لأن الناس يصلون في مساجدهم. سببه والله أعلم أن ذلك أقرب إلى الخشوع، لأن الإمام يجهر، ولا سيما إذا كان حسن الصوت والأداء اجتمع الناس عليه وصار خشوعهم أكثر. ولأن في الجهر طردا لما عسى أن يكون من النعاس والنوم. قالت رضي الله عنها جهر في صلاة الكسوف ثم فصلى 4 ركعات في ركعتين. قد تقول هذا شف تناقض، 4 ركعات في ركعتين كيف هذا؟ يعني 4 ركعات ما يمكن تنحسب في ركعتين، لكن يتبين بهذا الحديث وبما يأتي من الأحاديث أن المراد بالركعة هنا الركوع، المراد بالركعة الركوع، هي بالركعة الكاملة. فيفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن قوله من أدرك ركعة ليس المراد به من أدرك ركوعا، بل المراد من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك الصلاة. نعم، قد تقولون من أدرك الركوع لازم أن يدرك ما بعده ولا عكس، ولكن نقول إن ذلك ليس بلازم، هذا ليس بلازم، قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعده. افرض انه يصلي الجمعه فركع الامام وانقطع الصوت، هل يمكن الاتمام الان؟ نعم، ما يمكن. وعلى هذا فيكون ادرك الركوع ولم يدرك الركعه، ومثل هذا يلزمه ان يصلي 4 إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك صلاة الإمام. المهم أن المراد بالركعات هنا إيش؟ 4 ركعات، يعني 4 ركوعات، صلى 4 ركوعات في ركعتين. وبهذا يتبين أنه لا تناقض بين 4 ركعات وركعتين. وقولها 4 سجدات، السجود بقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه، يعني ما قال 8 سجدات، إنما التكرار في الركوع. والحكمة والله أعلم من أجل كثرة القراءة حتى يفصل بين القراءتين فيكون أريح للناس، ولهذا كرر الركوع دون السجود. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن المشروع في صلاة الكسوف الجهر ولو في كسوف الشمس. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن المشروع أن يصلي في كل ركعة ركوعين، لقولها فصلى أربع ركعات في ركعتين. والفائدة الثالثة أن السجود لا يتكرر أو لا يتغير على الأصح، بل في كل ركعة سجودان فقط، لقولها وأربع سجدات. الفائدة الرابعة الحكمة في التشريع، وأنه مناسب للعلة والسبب، فإنه لما كان الكسوف آية حسية لم تجري به العادة صارت الصلاة له آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات. أولا واضح؟ فيستفاد منه الحكمة في التشريع، وأن الشرع مناسب للقدر لا يتناقضان ولا يتنافيان. وهذا من عظيم حكمة الرب عز وجل. ثم قالت وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة كلمتان، ذكر الشراح أنه يجوز فيهما وجهان، الصلاة جامعة بالرفع على أنها مبتدأ وخبر، والصلاة جامعة بالنصب على أن الأول مفعول لفعل محذوف وجامعة حال، حال من الصلاة، والتقدير احضروا الصلاة، احضروا الصلاة جامعة. ونحن في وقتنا الحاضر إذا علمنا أن فيها وجهين فإننا تنشرح صدورنا لهذين الوجهين، لأن الذين ينادون في الغالب لا يعرفون النحو، تارة يقول الصلاة جامعة وتارة يقول الصلاة جامعة، وتارة يسكنون أيضا يقول الصلاة جامعة، نعم، فيجرون الوصل مجرى الوقت، نعم، والأمر في هذا واسع ما يتغير الحكم. يكسرون الصلاة جامعة، هذا ما له وجه، نعم، ما له وجه إلا أن الظاهر أنه ما يعني المعنى واحد، عندهم واحد المعنى، حتى لو كسروها فالظاهر أنهم ما يخل. ثم هي أيضا ليست أذان، ليست أذانا، ليست أذانا، ولهذا مما استدل به من يقول أن صلاة الكسوف ليست واجبة استدلوا بهذا بالصلاة الجامعة. قال الرسول ما قال حي على الصلاة، الجماعة الصلاة الخمس واجبة يقول حي على الصلاة، ما هذه ما قال حي على الصلاة، أخبرهم بأن الصلاة جامعة، يعني فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر، نعم. وهذا وإن كان فيه شيء من الشبهة، لكن ما سبق من تغير الرسول عليه الصلاة والسلام وتغير حاله وفزعه وأمره بالصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق، كل هذا يدل على الوجوب. وصول سؤالك
من أدرك الإمام قبل أن يكون ظهره قبل أن يكون
ظهره
وقد قد ركع وتركه،
نعم،
هذا لا يدل على أن من أدرك الإمام ركع قد ركع وتركه، فما تدل؟
وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ضعيف، لكنه بهذا اللفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا ضعيف بهذا اللفظ.
من أدرك الإمام قبل أن يقيم
في
البدء من الركوع،
نعم،
فقد أدرك الركعة،
صحيح، هذا يشهد له حديث أبي بكر. طيب إذا قال قائل الآن عندنا أربع ركوعات فبأيها تدرك الركعة؟ هل بالركوع الأول أو بالثاني يعني رجل جاء والإمام في الركعة الأولى مثلا جاء بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، هل يكون مدركا للركعة؟ ها؟ نعم. لا، هو جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى. ها؟ نعم. هذا في خلاف من العلماء من يقول إنه يكون مدركا للركعة لأنه أدرك ركوعا، ويجوز أن تفعل صلاة الكسوف كالنافلة العادية، وعلى هذا فيكون هذا الرجل أدرك ركوعا. ومنهم من قال لا، فلا بد أن يدرك الركوع الأول لأن الركوع الأول هو الركن، وهذا سنة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فأتموا، ولا بد من الركوع. وهذا القول هو الصحيح أنه لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراك الركوع الأول. نعم. نعم. أي نعم. هذا ما هو صحيح، لأنه ما يمكن نجعل الركوع كالسجود، هذا ما هو صحيح. فهذا الرجل الآن فاته ركن من الصلاة من الركعة هذه، فلا بد أن يأتي به. لأنه هو الأول، هو الأول، لأنه هو الأول. يقضيها بركوعي، لأن الأولى ألغيت ما دام ما أدركها تلغى مرة. ويستفاد من الرواية الثانية، يستفاد من الرواية الثانية مشروعية النداء إلى صلاة الكسوف بهذا اللفظ لقوله فبعث مناديا، ويستفاد منه أنه يكرر بحسب الحاجة، لأن المنادي الذي ينادي جرت العادة أنه مو بيقول الصلاة جامعة مرة واحدة، منادي يتجول وينادي الصلاة جامعة، وهذا لابد فيه من التكرار. فهل يكرره ثلاثا؟ نعم، أو أربعا أو خمسا؟ نقول بحسب إيش؟ بحسب الحال والقدر الذي يحصل به الإسماع. فمثلا إذا كنا في مكان فيه ضجة وكثرة أصوات ومحركات وما أشبه ذلك نزيد في التكرار، وإذا كنا في محل ليس هكذا فإننا لا حاجة إلى التكرار. طيب هل نزيد على ذلك ونقول صلوا يرحمكم الله كما يفعل بعض الناس؟ ها؟ لا، نقول الأولى اتباع ما ورد، وإن كان هذا لا يظهر منه قصد التعبد، لكن الأولى ألا نزيد. وهل نؤذن كأذان الصلاة الخمس؟ لا نؤذن. ولهذا بعض الناس في كسوف مضى قالوا لي إنه أذن، والظاهر أنه جاهل ما يدري، سمع الناس يصوتون وقال هذا التصويت وش معناه، إذا لابد أن أذن أحسن. نعم، فاستحسن هذا وأذن، لكنه غلط. نعم.
قول جامعة ما يقال مثلا
لا ما يدل على هذا، معناه أن اجتمعوا على هذا الصلاة، يعني جامعة للناس. لا، حي اسم فعل الأمر، نسيت، حي اسم فعل الأمر، يعني تعال وأقبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان خسوفه؟ يوم مات إبراهيم في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء 29 شوال. نعم، هذا هو المؤكد، وإن كان المؤرخون يخالفون في هذا. يقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. اللهم صل وسلم، هذا القيام الأول نحو من قراءة سورة البقرة. سورة البقرة كم من جزء؟ جزءان ونصف تقريبا، أكثر من الثلث ودون النصف. وقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف أنه يرتلها. كم تستوعب من ساعة؟ لا ساعة ممكن، لا تستوعب ساعة ونصف تقريبا. نعم ساعة ونصف، هذا في القيام الأول فقط. نعم يقول ثم ركع ركوعا طويلا، ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ركوع طويل قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. وهذا من الحكمة، لأن الناس بعد القيام الأول الطويل حصل لهم شيء من التعب فخفف القيام الثاني. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، والعلة فيه ما ذكرنا. ثم سجد ثم قام قياما طويلا، هنا ما ذكر إلا سجودا واحدا ولم يذكر أنه طويل، لكن قد جاءت الأحاديث الأخرى بأنه سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه، وهذا هو المعروف من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كما قال براء بن عازب أن قيامه بعد الركوع وركوعه وسجوده وجلسته بين الثنتين أنها قريب من السواء. يقول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، أي الأول؟ الأول من الركعة الأولى أو الأول الذي قبله؟ كان بينهم فرق، الظاهر أن له الأول الذي قبله، يعني لو يكون دون القيام الأول الذي في أول القيام الأول في الركعة الأولى، صار القيام الأول في الركعة الثانية متساويا للقيام الثاني في الركعة الأولى. الظاهر خلاف هي بالتدريج. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. كم تستوعب هذه الصلاة؟ تقريبا 4 ساعات وقت. نعم لأن كسوف الشمس كان كليا، كان في ذلك اليوم كليا، كما ذكره الصحابة رضي الله عنهم أنها صارت كقطعة النحاس الأحمر، وهذا يدل على أن الكسوف كان كليا. ومثل هذا قد يستوعب 4 ساعات، 4 ساعات والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه. نعم وهم قائمون. وقد ذكر جابر بن عبد الله أنه كان في يوم حار، في يوم حار ولا عندهم مراوح ولا مكيفات. نعم شف الصبر العظيم على طاعة الله عز وجل. لكن بعضهم كان يسقط مغشيا عليه، الضعفاء يتعبون، تعبوا من الحر وكثف الأنفاس وطول الصلاة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما راعى هؤلاء، لأنه إذا كانت السنة التطويل فإن الفرد إذا تعب أو الفردان ما يؤثر كما سأذكر في الفوائد إن شاء الله. قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، 8 ركعات أي 8 ركوعات في 4 سجدات. هذا يبين قول ثم سجد أنه سجد سجودين في كل ركعة ليوافق الأحاديث الأخرى. لكن في مسألة الركوع إذا صلى 8 ركعات كم في كل ركعة من الركوع؟ 4 ركوعات. وهذا أمر لا يمكن، لأن حديث عائشة في الصحيحين يدل على أنه إيش صلى 4 ركوعات في كل ركعة ركوعان. وحديث ابن عباس نفس اللفظ الأول المتفق عليه كم الركوع فيه؟ أربع ركوعات. ومعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان مرجح على من فرد به مسلم لا شك فيه. ومن المعلوم أن الكسوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع إلا مرة واحدة بالاتفاق، ما وقع مرتين. وعلى هذا فيكون المحفوظ أربع ركوعات وأربع سجدات، وما عدا ذلك فهو شاذ. نعم، لأن الشذوذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه أحسن من أوثق منه. يجري اسم الرجحان بالكيفية مش بعد والكمية. لو كان واحد واثنين خالفوه وكلاهما في الحفظ كلهم في الحفظ سواء يكون واحد شاذا. طيب، إذن المعتمد أن الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف كم؟ أربع ركوعات وأربع سجدات فقط. نعم، نرجع إلى فوائد حديث ابن عباس رضي الله عنه. يستفاد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأنه قام هذا القيام الطويل. ويستفاد منه أنه بأبي وأمي أهل لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان هذه عبادته لربه، هذه العبادة التي لا يلحق لها لا يحقها لاحق، فهو أهل لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويستفاد منه تحقيق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله. يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو صادق. إذا كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، هذه الخشية وهذه العبادة وهذه التقوى. ويستفاد منه كثرة الناس، أن الناس كثيرون. من أين يؤخذ؟ لا، النداء في حديث عائشة. لا،
الصلاة إجابة.
السؤال هذه في حديث عائشة، استنباط من حديث ابن عباس. أقول إنه يستفاد منه كثرة الناس، حديث ابن عباس. انتهينا من حديث عائشة. نعم، كيف ذلك؟ هذا هو، ثبت في حديث عائشة أنه جهر بالقراءة. ولو كان ابن عباس يسمع والرسول جاهر بها لكان يعرف ما قرأ ولا لا؟ يعرف ما قرأ. وعلى هذا فنقول إن الجمع كثير، وابن عباس رضي الله عنهما كان في المؤخر. وبه نرد على من قال إن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة، واستدل بهذه الجملة. لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إنه لا يجهر بصلاة الكسوف في القراءة، ويستدلون بقول نحو من قيام من قراءة سورة البقرة. قالوا لو كان يجهر لكان ابن عباس يسمع ويدري ما قرأ. ولكننا نقول كيف نرد اللفظ الصريح في حديث عائشة جهر بشيء إيش محتمل ونحمله على وجه صحيح ولا يلزمه أنه لا يجهر، وهو كثرة الجمع. ويستفاد منها من حديث ابن عباس أنه ينبغي تطويل القراءة، بل تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك على بعض الناس. نعم، اثنين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طول أطال، ومثل هذا يشق على بعض الناس. وقد ثبت الصحيح أن بعضهم سقط من الغش. ويستفاد منه أن الإنسان ينبغي له اتباع السنة وتطبيق المشروع ولو شق ذلك على أفراد من الناس، إلا الأمور العارضة. طيب، لو قال لنا بعض الناس أنا نحب أن يكون مسجدنا مسجد جامع لأنه أهون لنا من أن نركب السيارة ونروح للجوامع الأخرى، نطيعهم؟ ما نطيع، لأن هذا يخل بمقصود الشرع في اجتماع الناس في كل أسبوع في مسجد واحد. ولهذا ما صار تعدد الجمعة في المسلمين إلا في القرن الثالث، يعني مضى قرنان على المسلمين ما تعدد الجمعة في مكان واحد إلا في القرن الثالث في بغداد. كل هذا حماية لهذا الجمع العظيم أن يتفرد. وأما ما يفعله بعض الناس من التهاون، حتى إني أسمع أن في بعض البلاد الإسلامية كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنها تقام فيه الجمعة، فهذا منكر. اللهم إلا إذا كان الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم فإنه على حسب الحاجة. ويستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يعني تفصيل صلاة الكسوف: قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، كذا قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، صح؟ قيام بعد الركوع، يعني يركع يسجد من الركوع لازم
يعتدل ثم
يسجد، يعتدل ويقول يعني سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الى اخر. طيب الان نعد مره ثانيه، هذا درس: قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، صحيح. لكن القيام اللي بعد الركوع الثاني ما في قراءة، القيام اللي بعد الركوع الثاني ما في قراءة. طيب، في القيام الذي بعد الركوع الأول يقرأ القرآن لا شك، لكن هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأها؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يقرأ الفاتحة، ومنهم من قال إنه لا يقرأها. ليش؟ الذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا إن هذه ركعة واحدة وقد قرأت فيها الفاتحة ولا حاجة إلى إعادتها، والذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا لأنه لما كانت هذه القراءة يعقوبها ركوع صار لا بد فيها، يعقوبها سجود ركوع، صح، يعقوبها ركوع صار لا بد فيها من قراءة الفاتحة كالركوع الأول. وأنا إلى الآن ما اطلعت على شيء في الأحاديث يبين أنه قرأ الفاتحة بعد الركوع الأول، ولذلك إن شاء الله تراجعونها تحررون هذه المسألة: هل إنه يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول ولا يقتصر على الفاتحة التي قبل الركوع الأول؟ نعم، إن شاء الله تحررونها ونعين. ويستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الخطبة بعد الصلاة لقوله: فخطب الناس. واضح؟ هذه الخطبة هل هي خطبة راتبة أو خطبة عارضة؟ فيها خلاف. فقال بعض أهل العلم إنها خطبة راتبة، وأنه يشرع لصلاة الكسوف خطبة، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب وحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس، وهذه الخطبة، ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيتركها يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعرف أنها فضت معارضة بولا. ففي الحقيقة لما لم يقع الكسوف مرة أخرى ويدع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فإننا لا ندري، ما نستطيع أن نقول إنها خطبة عارضة ونجزم بذلك. فالذين قالوا إنها خطبة لازمة مشروعة لهذه الصلاة لهم وجهة قوية وهو مذهب الشافعي، وأنه يشرع أن يخطب لها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حمد الله وأثنى عليه وخطب الناس ووعظهم. ومشهور من مذهب الحنابلة أن هذه الخطبة خطبة عارضة لا لازمة للصلاة، وأنه إن خطب إن رأى ما يوجب الخطبة خطب وإلا فلا. واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير والعتق، ولم يذكر الخطبة. وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا، لأن الخطبة إنما يخاطب بها من؟ الإمام، بخلاف الأشياء الأخرى. فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة لا عارضة قول قول، ولكن إذا كان الإمام لا يعرف الخطبة فما الجواب؟ الجواب أن هذا الإيراد غير وارد، لأن قلنا أن المشروع أن تكون في الجوامع، وأئمة الجوامع غالبا يستطيعون الخطبة، أليس كذلك؟ لكن على حسب الواقع، وهي أنها تقام في كل مسجد، فإن بعض أئمة المساجد لا يستطيع أن يخطب. نقول يمكن أن يقوم واحد من الناس الحاضرين إذا كان فيهم من يعرف الخطبة يقوم فيخطب ويذكر الناس. وعندي أنه في وقتنا الحاضر حتى ولو قلنا إن الخطبة عارضة لا راتبة فإنه ينبغي أن يخطب، لأن الناس عندهم جهل عظيم وإعراض عن الآيات كبير، ولا سيما وأنه ينشر في الصحف وبين الناس عن الكسوف ووقته، يأتي الكسوف الناس وكأنهم منفتحون له منشرح الصدور، ما كأنه أمر يخشى منه أو يفزع منه. وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في قلوب الناس. فإذا قام أحد بعد صلاة الكسوف وعظ فلا في هذا خير. نعم. طيب، يقول
الصحابة رضي الله عنهم أعرض عن شيء في هذا
أنهم خطبوا أولا، ما أذكر شيئا، إنما معترف الاستدلال في هذا الحديث فقط. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه نعم نعم احنا ما ذكرنا هذه. طيب الآن نذكره. يستفاد من هذا الحديث صحيح أنه ينبغي في صلاة الكسوف أن تكون كل ركعة أقصر مما قبلها، كذا كل قراءة وركوع يكون أقصر مما قبله لهذا الحديث. ويتفرع من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس، لكن بدون أن نهدر الأمر المشروع، لأننا فيما ظهر لنا أن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام كل ركعة عما قبلها من أجل مراعاة إيش؟ مراعاة أحوال الناس. طيب، ويستفاد أيضا من الحديث وجوب الرفع من الركوع ومن السجود، وأنه أمر لا بد منه. ووجوب الركوع والسجود أيضا، لكن الركوع الثاني من كل ركعة عند أكثر أهل العلم سنة وليس بواجب. وله عن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر صلى 6 ركعات وأربع سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. كم يكون الجميع؟ يصير 5 ركعة الأولى وخمس الثانية 10. وذكر الفقهاء أنه يجوز إلى 6، يكون ركوعان و3 و4 و5 و6، لأن هذه وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا من المرفوع حكما لأنه لا مجال للرأي فيه، ولهذا قال أهل العلم إذا فعل الصحابي فعلا يتعبد به لله فليس للرأي فيه مجال، فيكون له حكم إيش؟ حكم الرأي. ومثلوا بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركعات ركوعات في كل ركعة، هذا اللي عندنا الآن 3 ركوعات يقول نعم 3 ركعات في كل ركعة، ركوعات في كل ركعة يكون الجميع 6. لأن اللي عندنا مثل ذلك 4، لكن هم ذكروا في المصطلح مثلوا الفعل الذي لا مجال للشهادة فيه بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة. هنا 8 اللي في المسلم، لكنه روى مرفوعا، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك مرفوعا. المهم، هل هذا على سبيل التخيير والتشهي، يعني يكون نزيد على ركوعين في كل ركعة، هل هو على سبيل التخيير والتشهي، أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضى الحال؟ إذا كان الكسوف قد بدأ يضمحل فإننا نجعل ركوعين في كل ركعة، وإن كان الكسوف في أوله ولا سيما في الوقت الحاضر إن نعلم أنه يبقى مثل 2 أو 3 ساعات فإننا نزيد في الركوعات. نعم، يمكن أن يقال بهذا، لكن الذي أختاره أن يقتصر على المرفوع الصحيح، وهو 4 ركوعات فقط في ركعتين و4 سجدات. نعم، لا، هو أصل كل ما خالف حديث عائشة هو ضعيف، مع أن حديث جابر في مسلم.
لا، ليس من ناحية أنه شاذ،
كذلك من ناحية السند هو في مسلم عندنا.
لا، اللي في مسلم 3 رواية يزيد بن أبي حبيب وقد عن عنه وقبوله.
هذا بعد ضعف.
يذكروا هذا القادم. نعم.
لا حرج، يعني لو مثلا ركعت الركوع الأول ثم قمت وقلت ربنا ولك الحمد إلى آخره ثم سجدت فلا حرج. نعم، لا، هذا هو الذي يوجب لنا أن نتوقف ونقول إنه ما دام أن هذا الركوع الثاني تابع للركوع الأول فلا حاجة للقراءة، لكنه يرد علينا ويقال أيضا ولا حاجة لقراءة القرآن آخر. على كل حال، القراءة هو أحوط، هو اللي عليه العمل، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن تقرأ الفاتحة في القيام الثاني. الحمد لله ما يضر.
شيخ، ما تدل على أن قراءة في ركوع في قيام واحد يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة.
نعم، في كل ركعة. نعم، هم يقولون في كل ركعة، هذه ركعة ما دام القراءة بعد ركوع فهي ركعة. لا، يستنكرون لو ما تقرأ. إيه، استنكر الناس مو بذا. إحنا ودنا نحرر المسألة من الناحية الشرعية العلمية، والعمل شيء ثاني، لأن الناس يعملون حسب المذاهب المتبوعة. المذاهب المتبوعة كلهم يقولون تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الكسوف الحقيقة أن هنا لا تخفي على المكلف بأن يخفف القراءة. قال: ما هبت الريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الطبراني ما عثرت على سنده، والشافعي فيه رجل مجهول. قال: ما هبت الريح قط. هبت يعني تحركت، وقوله قط هذه ظرف لما مضى، قط ظرف لما مضى مبني على الضم في محل نصب. نعم. وأما قوله إلا جثى، جثى بمعنى برك، وقول على ركبتيه يعني برك هكذا على ركبتيه كذا. وهذه صفة الخائف، الخائف من الشيء يبرك على ركبتيه. نعم، يكون كالمفترس في الصلاة لكن ينزل ظهره. نعم. يقول: وقال اللهم اجعلها رحمة، اجعلها أي هذه الريح، وعلى هذا فهي مؤنثة الريح كما جاءت في القرآن: ريح فيها عذاب أليم. فهي لفظة لفظ مذكر لكن معناها مؤنث. ولا تجعلها عذابا، لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاب. واعلم أن الرياح من آيات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. فتصريف الرياح من آيات الله عز وجل، يصرفها شمالا وجنوبا وجنوبا وشرقا وغربا، هذا تصريف، تصريف في الجهة. يصرفها في الحركة والاندفاع، بعضها شديد وبعضها خفيف. يصرفها في المصالح والمضار، بعضها فيه مصالح وبعضها فيه مضار. يصرفها في الحر والبرد، بعضها حار وبعضها بارد. يصرفها في الارتفاع والانخفاض، بعضها رفيع وبعضها منخفض، إلى غير ذلك مما لا نعلمه. تصريف هذه الرياح من آيات الله بلا شك. لو اجتمعت جميع مكائن العالم على أن تجعل من جهة محدودة مثل تلك الرياح العاصفة، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. لو تجتمع كل نفاثات العالم على أن يجعلوا مثل هذه الريح في جهة محدودة، مو كل الجهات، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن من له القدرة على كل شيء يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذه الرياح آيات عظيمة من آيات الله، وهي تأتي بالخير وتأتي بالشر. ولهذا ثبت في صحيح مسلم وليت المؤلف جاء به من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تعالى من ثلاثة أمور: شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذه لها معاني مختلفة. شرها هي بنفسها، لأنها قد تحدث شرا على الإنسان إما عاما أو خاصا. وشر ما فيها قد تحمل أشياء أو بيئة تحملها معها فتأتي بها إلى الناس. وشر ما أرسلت به لأنها قد ترسل عذابا في دمه، فهي نفسها شر، قد تكون شرا وكذلك قد تحمل شرا. هذا معنى شر ما فيها. وشر ما أرسلت به قد تؤمر بالتدمير فترسل به. وأما أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به فهو على ضد قوله وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقد مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح، لأن الريح مرسلة مأمورة، فسبها سب لمن أرسلها سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يسب الريح مثل يلعنها أو يسبها لوصف عيب أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا قال ريح شديدة، ريح مدمرة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الله وصف فيه ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. وأكثر ما جاء في القرآن الرياح بالجمع